الثامنة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. رئيسي يصف وضع حرس الثورة الإسلامية على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية بالخطوة اليائسة. الطيران الحرب العراقي يستهدف 4 مواقع لداعش في طوس خرمات ويدمرها بالكامل. والقوى الأمنية السورية تقضي على متزعم في تنظيم داعش الإرهابي واثنين من مرافقي في عملية بريف درعا الغربي. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصف الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إجراء الاتحاد الأوروبي بوضع اسم حرس الثورة الإسلامية على قائمة المنظمات الإرهابية بالخطوة النابعة من اليأس. وقال رئيسي أن هذا التحرك جاء بعد محاولتهم الفاشلة لإثارة الشغب في الشارع وتوجيه ضربة للشعب الإيراني. وشدد رئيسي على أن حرس الثورة الإسلامية يشكل قوة رسمية وجزءا من المنظومة العسكرية للبلاد، مؤكدا تعارض الإجراء الأوروبي المذكور مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. أصدرت محاكم النظام البحريني أحكاما بالسجن على مجموعة من المواطنين بينهم 3 أطفال تراوحت بين المؤبد و3 أعوام. وأفاد موقع اللؤلؤة بأن الأحكام طالت 21 بحرينيا، حيث تم الحكم غيابيا بالمؤبد على 7 شبان وبالسجن بين 10 و5 أعوام على 11 آخرين، فيما حكم ب3 أعوام على 3 أطفال. وسخر الموقع من التهم الموجهة للأطفال الثلاثة، مشيرا إلى أن أجسامهم لا تقوى على القيام بالتهم الملفقة ضدهم. موقع اللؤلؤة الذي وصف هذه القضية بالسياسية والكيدية قال إنها تزامنت مع الذكرى 6 لإعدام 3 من شهداء البحرين بعد محاكمات سياسية جائرة. أغار الطيران الحربي العراقي على عدة مواقع لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين ودمرها بالكامل. أكد ذلك مصدر أمني عراقي اليوم وقال إن القصف الجوي استهدف 4 مواقع لداعش في عمق الجزء الشرقي من سلسلة جبال هانجير في محيط قضاء طوس خرماتو. وفي محافظة الأنبار أبطل الحشد الشعبي مفعول كميات كبيرة من الأجسام المفخخة من مخلفات إصابة داعش، وذلك خلال عملية دهم وتفتيش استهدفت مناطق مختلفة من صحراء قضاء راوة. إلى سوريا، حيث نفذت القوى الأمنية السورية عملية أسفرت عن مقتل متزعم في تنظيم داعش الإرهابي واثنين من مرافقيه في بلدة المزارب بريف درعا الغربي. من جهة أخرى، تعرضت القاعدة العسكرية الأمريكية في منطقة التنف عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية لهجوم بطائرات مسيرة، ما أدى إلى إصابة عدد من مسلح ما يسمى بجيش سوريا الحرة. وفي حلب، قصف مسلح قسد مدينة أعزاز ومدينة مارع الخاضعتين لسيطرة مسلح درع الفرات بصواريخ غراد، ما أدى إلى وقوع جرحى دون ورود أنباء عن ضحايا حتى الآن. يصوت المجلس البلدي لمدينة برشلونة الإسبانية بعد أيام على اقتراح لإلغاء اتفاقية التوامة مع تل أبيب بسبب جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. الاقتراح الذي قدمته الأحزاب اليسارية ورئيس البلدية حظي بتأييد نشطاء، فيما وقع 5000 شخص عريضة تطالب بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني. وجاء في الاقتراح أن إسرائيل ترتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني وتقتل 1000 الفلسطينيين بمن فيهم مئات الأطفال وتعزز مشروع التطهير العرقي والنظام الفصل العنصري، وعلى المجتمع الدولي أن يعزل إسرائيل كما فعل في الماضي مع جنوب أفريقيا. إلى اليمن، حيث أدانت حكومة صنعاء تحويل مركز الإنزال السمكي في أبين إلى ثكنة عسكرية للقوات الأمريكية والبريطانية. وأشار بيان لوزارة الثروة السمكية إلى تعرض الصيادين لاعتداءات من قبل قوات إماراتية ومرتزقتها، حيث طردتهم ومنعتهم من الاقتراب من المركز بعد أن حوطته بعدد من الجرافات والأطقم العسكرية. إلى ذلك، استشهد مواطن يمني وأصيب 4 آخرون إثر تجدد القصف السعودي على مناطق متفرقة في صعدة. كما أعلن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام استشهاد 4 مدنيين وإصابة طفل في صعدة والحديدة جراء انفجار أجسام من مخلفات العدوان. تولي وزارة الداخلية في حكومة صنعاء وإدارة شرطة محافظة تعز اهتماما كبيرا في بناء ما دمره تحالف العدوان في محافظة تعز من أقسام شرطة ومناطق ونقاط أمنية، كذلك بناء وتأهيل الأفراد والضباط ليكونوا عند مستوى التحديات والمخاطر للحد من الجريمة والحفاظ على الأمن والاستقرار. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
شكل دور الأجهزة الأمنية بمختلف وحداتها بمحافظة تعز هدفا رئيسيا للعدوان طوال 8 سنوات من خلال استهداف تشكيلاتها وبنيتها التحتية من مقرات وإدارة أمن وأقسام شرطة ونقاط أمنية وإصلاحيات بهدف نشر الجريمة وتمزيق النسيج الاجتماعي وغيرها.
عمد العدوان منذ اليوم الأول على استهداف النقاط الأمنية ومراكز الشرطة والسجون بهدف إحداث فوضى أمنية وإقلاق السكينة العامة ونشر الفوضى في أوساط المجتمع وزعزعة الجبهة الداخلية، ولكن بعون الله وتوفيقه خلال العام الماضي استطعنا بناء وإعادة تأهيل وصيانة ما دمره العدوان، والذي تمثل في بناء 4 مراكز شرطة وإدارة أمن مديرية ومناطق أمنية، وأيضا ترميم وصيانة 10 مراكز شرطة وإدارة أمن مديريات ومناطق أمنية، والتي كانت قد تعرضت لاستهداف ممنهج ومباشر من قبل طيران العدوان السعودي. تم أيضا تنفيذ المرحلة الأولى من متطلبات واحتياجات الأثاث المكتبي والأجهزة والتجهيزات الفنية والإدارية لإدارة أمن المديريات ومراكز الشرطة والمناطق الأمنية، وكذلك إدارة فروع الأمن الجنائي بالمحافظة كأولوية أولى.
وتولي وزارة الداخلية وشرطة محافظة تعز اهتماما كبيرا في إعادة بناء ما أحدثه العدوان على مستويات مختلفة، الأمر الذي لمسه الناس وعايشوه بصورة كبيرة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
تم إنشاء عدد من النقاط الأمنية النموذجية وبناء المرافق الخاصة بها وتوفير عدد 3 آليات تحمل ورش متنقلة لخدمة المسافرين ومساعدتهم في إصلاح الأعمال البسيطة، وأيضا بناء فرن مركزي وتجهيز وتأثيث عيادة طبية للسجناء، وهذا يأتي ضمن اهتمام قائد الثورة ومعالي وزير الداخلية بالاهتمام بالجانب الأمني، لأنه الركيزة الأساسية لحفظ الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي ولتماسك الجبهة الداخلية.
هذا وشملت الجريمة المنظمة أشكالا متنوعة من الجرائم مثل القتل والسطو والنهب والسرقة والاختلاس ومحاولات بائسة في التشويه لأي دور إيجابي، إلى جانب توسع رقعة الإتجار بالممنوعات.
أعزائي المستمعين، بهذا التقرير وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: رئيس يصف وضع حرس الثورة الإسلامية على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية بالخطوة اليائسة. الطيران الحربي العراقي يستهدف 4 مواقع لداعش في طوس خرمات ويدمرها بالكامل. والقوى الأمنية السورية تقضي على متزعم في تنظيم داعش الإرهابي واثنين من مرافقيه في عملية بريف درعا الغربي. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، نسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى، يا رب حلوا قبل أن أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك، ما لها من غافر إلاك.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف،
لا أتصور،
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعينا الأكارم في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران. بن سلمان بين مشروع يوم والتطبيع. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. نعم، عند بن سلمان نتوقف، عند المملكة العربية السعودية في ظل وجود بن سلمان وقضية التطبيع ومشروع نيوم الذي سنحاول أن نفرد له مساحة من الوقت لنتحدث عنه ونفصح عن بعض خفاياه أو خباياه. يمكنكم المساهمة والمشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرر 2013762، مكرر 2013768، ومكرر 2013848، 09821 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 09893887850. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. كشف محللون سياسيون أن مشروع نيوم السعودي الذي أعلن عنه محمد بن سلمان ليس مشروعا تنمويا أو تطويريا استثماريا سياحيا كما يشاع، بل هو إعادة لإحياء مملكة نعوم التوراتية الصهيونية ولتكن عاصمة لمملكة إسرائيل الكبرى المنتظرة بعد إعادة بناء الهيكل المزعوم على أنقاض الأقصى المبارك بموافقة ودعم من آل سعود، تنفيذا للمخطط الصهيوني الماسوني. اليوم التحليلات تشير إلى أن مدينة نيوم هذه التي ورد ذكرها في سياق صفقة القرن والتي يتم العمل على تأسيسها في المنطقة الواقعة على الحدود ما بين مصر والسعودية وفلسطين والأردن، هذا الاسم نيوم أساسا لا يعني كما يقولون المستقبل أو التطور، بل نيوم كلمة توراتية ورد ذكر هذا الاسم في التوراة وتعني نعوم، وهي اسم مملكة يهودية لمن يريد أن يعود إلى صفحات موجودة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو الإلكترونية تتحدث عن مملكة نعوم اليهودية التي يسميها بن سلمان نيوم، يعاد إحياؤها في تلك الجغرافيا بالتحديد شمال السعودية ومصر وجنوب فلسطين والأردن. شبكة CNBC بثت بالأمس تقرير عن مشروع نيوم هذا الذي أطلقه محمد بن سلمان بتكلفة إجمالية تصل إلى 500 مليار دولار، ولفت التقرير إلى أن بن سلمان يريد تقديم نفسه من خلال نيوم على أنه ليبرالي إصلاحي يريد غسل سمعته بعد اتهامه بجريمة خاشقجي الصحفي السعودي المعروف بجرائمه في اليمن وفي المنطقة كذلك. الشبكة قالت في تقريرها أن التحدي الأكبر الذي يواجه مشروع بن سلمان كيفية الحصول على تمويل المرحلة الأولى من المشروع والتي من المتوقع أن تبلغ تكلفتها 320 مليار دولار. بحسب التقرير فإن ميزانية الصندوق للاستثمارات السعودي الصندوق السيادي طبعا تتراوح بين 600 إلى 700 مليار، وبالتالي يتعذر تمويل إنشاء نيوم من أموال هذا الصندوق، ويوجد تحدي كبير في طريق إيجاد مستثمرين لضخ أموالهم، وأن فكرة تمويل المدينة بعرضها للاكتتاب العام، وهذا ينسجم مع فكرة أن المدينة عبارة عن مؤسسة مدنية رأسمالية تماما لكن في الصحراء، وأن هذا أمر غير معهود في إقامة المدن أو إدارتها، الأمر الذي يجعلها غير عادية من هذه الناحية. كما أنهم يتحدثون عن جانب استثمارات من مستثمرين إقليميين ومن مستثمرين سعوديين كمستثمر القطاع الخاص في السعودية، فهم يحاولون إيجاد نوع من التمويل المختلط. وتحدث التقرير وتوقف عند الكثير والكثير من النقاط والمحطات، على رأسها أن هذا المشروع غير واضح المعالم ورأس المال جبان كما تقول النظرية الاقتصادية، فكيف لرأس المال جبان هذا أن يرمي بنفسه في الصحراء وأن يتم الحديث له عن مستقبل واعد من الوهم والتضليل، ولا يوجد أساسا شيء علمي حتى هذه اللحظة يشجع المستثمر على أن يستثمر في مدينة الوهم الصهيونية هذه. رافقونا في هذا اللقاء.
طهران منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في برنامجنا ألو طهران. نعم، عند مشروع نيوم أو مدينة نيوم المزعومة هذه، وعند صفقات التطبيع مع الكيان الصهيوني، نتوقف في هذا اللقاء لنطرح أيضا بعض التساؤلات التي من خلالها يمكن أن تتضح الصورة لمن لم تتضح له الصورة حتى اللحظة، حول سبب الحديث عن إقامة هكذا مدينة وفي صحراء قاحلة يتم الحديث فيها عن آلاف الكيلومترات. التقرير الذي تحدثنا عنه نقل عن بعض الصحفيين في The Atlantic وعن الصحفي جريام وود بالتحديد قوله أن بن سلمان يريد بناء مدينة بتكلفة مئات المليارات من الدولارات في منطقة لا يوجد فيها لا زراعة أو أي شيء آخر من أمور الحياة العصرية، فيما ذكرت فيفيان نيرمين من مكتب الخليج الفارسي في صحيفة نيويورك تايمز أن بن سلمان يريد أن ينشئ مدينة لم يسبق لها الوجود في العالم على الإطلاق، ويريد شيئا من خارج الصندوق تماما، شيئا لم يسبق للعالم بتاتا أن شاهده من قبل، وأنه هو الذي أتى به إلى الوجود. تحدث التقرير أيضا عن موقع نيوم الواقع قرب محافظة تبوك شمال غرب المملكة، وهي تقع أيضا بجوار خليج العقبة الذي له حدود مع مصر والأردن وفلسطين المحتلة. ونوه التقرير أيضا إلى قبيلة الحويطات، قبيلة الحويطات التي هجرتها السعودية البدء في مشروع تشييد نيوم والذي يقع على مساحة أكثر من 10,000 كيلومتر مربع. يقول التقرير أن نيوم تجاوز أو تتجاوز مجرد أن يكون مدينة جديدة، وإنما أصبح منطقة بأسرها تحظى بكل تلك المكونات المختلفة، إحداها المدينة الصناعية التي تأتي على شكل مثمن وتعوم جزئيا فوق البحر الأحمر. طبعا هناك الكثير في تفصيلات هذه المدينة وما ستؤول إليه الأمور في هذه المدينة وكيف سيكون شكلها. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم من بغداد الكاتب والإعلام السياسي الدكتور إبراهيم السراج. دكتور إبراهيم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله. دكتور إبراهيم، نتحدث عن مشروع نيوم بن سلمان، هناك من يربط هذا المشروع بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وأنه البداية للبدء بقضية أولا تنصيب بن سلمان ملكا على المملكة العربية السعودية وإعلان التطبيع من جهة ثانية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك ومتابعي إذاعتكم موقر. يعني بالتأكيد أن دول الخليج وفي مقدمتها السعودية هي ليست غريبة على التطبيع، بل هي سارت يعني على وفق ما خطط لها البحرين والإمارات وقطر و عمان والسعودية الآن التي قد تكون هي في الباطن طبعت أكثر مما تلك الدول، وبالتالي أنهم يعني الآن يريدون ولديهم إرادة سياسية قوية ومصادر قرار في التطبيع مع هذا الكيان الغاصب المحتل وليس غريب عليهم. وبالتالي نعتقد أن سياسة التطبيع قد تكون هي تشهد عدة احتمال عدة مراحل. قد يكون هذا تطبيع ثقافيا وإعلاميا، وفعلا بدأ في دول الخليج التطبيع الإعلامي والثقافي. نعم
نعم نعم تفضل.
نعم يعني وهذا بدأ التطبيق الثقافي والإعلامي، وبدأت الزيارات الثقافية بين تل وبين هذه العواصم، والكل كان يراقب هذا المشهد الدرامي، ويرى أن هذه الدول هي سائرة في ملف التطبيع، وأنها لا رجع لها من هذا الملف في الوقت الذي هي تحاول أو تضغط بقوة اقتصاديا و اجتماعيا وعلى دول هي أي صفة بالتطبيع، هي متهمة بالتطبيع مثل دولة على مصر وعلى الأردن. ويشاهد الجميع أن هذا الدول رغم أنها طبعت، ولكن للأسف الشديد لم تتحول إلى 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 بلدان مترفة أو بلدان خالية من مشاكل اقتصادية واجتماعية. ولكن هذا أيضا الآن الدول الخليجية تشجع الدول الأخرى على التطبيع وعلى المضي قدما نحو التطبيع ووضع مد اليد إلى هذا الكيان الغاصب. لذلك في سياسة السعودية هي ماضية، يعني حتى يعني من خلال هذا مشروع نيوم الذي هو يشكل أكثر من 10,000 كيلومتر، يشكل أيضا تجمعا لهذه الدول وشراكة فعلية كبيرة جدا، وأيضا هو يشكل أنا أعتقد تطبيع اقتصادي قبل أن يكون تطبيع رسمي قانوني بموجب ما تخطط له السعودية وغير السعودية. لذلك لا نستغرب هذا التطبيع ولا نستغرب سياسة السعودية في التعامل مع هذه القضايا.
طيب ما الذي يدفع محمد بن سلمان دكتور إبراهيم، بما أننا تحدثنا حول هذا الموضوع لأكثر مرة، لكن الآن تثار بعض النقاط الإشكالية في قضية مشروع نيوم، ما الذي يدفع بمحمد بن سلمان بدلا من تطوير بلده والمدن العامرة الموجودة في داخل أرض الحرمين الشريفين، بدلا من تطويرها يأتي إلى صحراء قاحلة ليصنع فيها مدينة، ليبني فيها مدينة بكل ما تملكه المدينة العصرية اليوم أو ربما حتى أكثر من ذلك. هناك من عاد ليتحدث من جديد بأن هذا المشروع أساسه مشروع صهيوني، وأن هذه المدينة ليست من يوم بل هي نعوم ومذكورة في التوراة، وأن هناك العديد من الصهاينة شجعوا على ذلك، وأن محمد بن سلمان يريد أن يدفع بهذا الاتجاه وبناء هذه المدينة من أجل الحصول على الورقة الرابحة في قضية تسنمه منصب ولاية العهد، بل تسنمه عرش المملكة، ولن يستلم العرش إلا بعد أن يبني هذه المدينة للصهاينة من أجل أن يكون هناك إعلان للتطبيع من بعد ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. كيف يمكن التعليق على ذلك؟ تفضل.
يعني هو لا يخجل من ذلك ولا يشعر يعني لا يشعر بالحرج عندما يبدأ خطوات التطبيع اقتصاديا. لذلك أنه حضرتك تعرف أنه هذه المدينة بنيت على دماء الكثير من الشعب السعودي. يعني أنا طلعت على تقارير هناك بعض الأشخاص الذين رفضوا الإخلاء أو رفضوا بيع منازلهم للحكومة السعودية اعتقلوا، بل إن أحدهم قتل عندما غرد وقال أني لن أبيع داري لمحمد بن سلمان. دخلت عليه قوة من محمد بن سلمان وقتلت هذا الرجل.
قبيلة الحويطات
في مقاطع في تواصل
قبيلة الحويطات
والبعض هجر، يعني وكأنه هذه الممارسات هي مشابهة لممارسات الاحتلال الصهيوني إزاء المقاومين الفلسطينيين. لذلك هو يعني الآن هذا المشروع أعتقد هو يريد أولا تطبيعا اقتصاديا. وحتى الشركات، هي بعض الشركات أنا أعتقد أنها شركات إسرائيلية والشركات قد تكون بها مساهمات لرؤوس أموال كبيرة سواء لشخصيات يهودية معروفة، وبالتالي أعتقد هو هذا بداية التطبيع. لذلك هو لا يحجل من ذلك ولا يتهرب من ما يشاع حول التطبيع الاقتصادي أو التطبيع الثقافي أو التطبيع الإعلامي، بدليل أن هناك الكثير من الشركات الإسرائيلية تعمل في السعودية.
صحيح.
وهذا العمل يعني هو الآن يبدأ يقرب الوجهات، لا أقول وجهات النظر بقدر ما هو يحاول أن يغير قناعات الرأي العام بأن التطبيع هو مضى رغم أنه لم يكن تطبيع على لكن هو تطبيع على في مجالات اقتصادية وسياحات وسياحة وفي مجالات المال وما شابه ذلك وفي مجال الاستثمار. لذلك هو يمشي هذه الخطوة. بالمناسبة هذا مشروع نفس المشروع الآن الذي يطبق في العراق تحت مسمى الديانة الإبراهيمية. صحيح. وفي الناصرية بالتحديد هناك من يحاول أن ينشئ هذا المشروع ولكن ببصمة دينية ويحاول إحياء. يعني الآن تحضرتك أن في العراق في الناصرية يوجد مسيحي واحد.
صحيح.
ولكن الآن بناء كنيسة بأموال مجهولة الآن لحد الآن لا يوجد من لا يعلم مصدر الأموال التي خصصت لبناء كنيسة في المدينة في محافظة الناصرية. رغم أنه لا يوجد فيها مسيحي واحد باحترامنا الإخوان المسيحيين. ولكن هذا المجال يعني الآن يمضي قدما وتسير الحكومة المحلية ولا نعلم هل أن الحكومة المحلية تعلم بمصادر تمويل. يعني يقولون هناك تبرعات. هذا الموضوع يختلف الآن في السعودية. لذلك محمد بن سلمان كل القضايا الخاصة القضايا الكبيرة المصيرية مثل قضية فلسطينية لا يوجد موقف إيجابي لمحمد بن سلمان إذا ما يتعرضه الفلسطينيون. بل أنه اليوم قبل يومين صدر قرار من محمد بن سلمان بوقف الدعم المالي للجهات والجهات ما يسمى بالدعم الإنساني. وهذا يعني أنه الآن لن يوفر هذا الدعم المالي حتى عن المنظمات الفلسطينية مقاومة للمحتل الصهيوني. ونعتقد هذا قرار خطير اتخذه في محمد بن سلمان في 2023 يشكل أولا أنه هو يحاول أن يحاصر تلك الجهات المقاومين ويدفع باتجاه من باب الآخر إلى الضغط باتجاه التطبيع مع ورفع وإلقاء السلاح وإلغاء فصائل المقاومة التي تقاوم المحتل الإسرائيلي أو الأمريكي. لذلك أنا أعتقد أنه لا توجد هناك محظورات عند محمد بن سلمان. هو يريد أن يصل إلى 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 كرسي الحكم إلى منصب الملك. وبالتالي هو قام بخطوة أخرى هي عندما أقصى معارضيه الذين كانوا يعرضون تحت باب مكافحة الفساد. لذلك هو اتخذ إجراءات وحجز أموال هؤلاء وقدمهم إلى المحكمة وأقام الإقامة الجبرية على هؤلاء. طبعا هذا خلاف القوانين وإنما هو تفرد من محمد الإسبال إن البعض منهم أجبر ولم يسمح له بتوكيل محامٍ. وكان هناك قرار بإزاحة هذا الطبقة الذي هم يعارضون محمد بن سلمان وسياسته ومحاولة الوصول للحكم.
طبعا هناك الحديث يطول أكثر حول حتى قضية الحمايات الخاصة بن سلمان والدائرة الضيقة بالحمايات. أيضا هناك من يصهين تلك الحمايات ويقول أن اليد الصهيونية والموساد لديه يد طولة في حماية بن سلمان ومشاريعه وكذلك تحركاته على الأرض وينبه دائما من خطر هنا أو هناك في إشارة واضحة لوجود تعاون حتى مخابراتي ما بين بن سلمان شخصيا أو بشكل مباشر مع الموساد الصهيوني. لكن لا نود أن ندخل في هذه المتاهات أو الأمور التي يمكن أن تولد ذهنية لدى من يتابع هذه الندوة بأنها مجرد كلام. نتحدث عن وقاع على الأرض واليوم الشبكات الإعلامية المجلات المعروفة الكل بدأ يتحدث عن هذا المشروع وعلاقته بالكيان الصهيوني. عندما تأتي بعض الفضائيات أو الشبكات الإعلامية في تقارير واضحة وبالأسماء ويتحدث فيها بعض المراسلين أو الصحفيين المعروفين البعض ينتبه إلى أن هذا المشروع ليس مشروعا عاديا مجرد استثمارات يراد أن تكون في منطقة جغرافية محددة. هذه المنطقة الجغرافية عليها إشكال بل إشكاليات عديدة لأنها ستخدم بالدرجة الأولى وحتى الأخيرة الكيان الصهيوني بكل المعايير كما تفضلتم. قضية رفع اليد عن الدعم للجانب الإنساني في فلسطين يعني تعاون مع الكيان الصهيوني بشكل غير مباشر. ونيوم ذلك نيوم أو هذا المشروع نيوم الذي نتحدث عنه هو مشروع نعوم أو مملكة نعوم الموجودة في التوراة أو التوراة حتى المحرفة التي يتم الحديث عنها اليوم وأنها ستقام بعد القدس وهدم القدس وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض القدس الشريف، كل هذا مرتبط ببعض، والبعض يقول الفصل بين هذه الملفات يعني عدم وجود رؤية واضحة. لذلك يجب أن يوضح اليوم للعربي وللمسلم وللعالم بأن هذه المشاريع هي مشاريع في ظاهرها تنموية استثمارية وفي باطنها استعمارية، وهذه القبيلة التي تهجر، وكما تفضلتم تم اعتقال شخص فيها، قبيلة الحويطات، هناك من يقول أن هذه القبيلة هجرت بالكامل من تلك المنطقة ليبدأ المشروع. دكتور إبراهيم، اسمح لي أن أتوقف عند فاصل للحظات، ومن ثم نتابع هذا اللقاء معكم، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا الأسبوعي هذا في الطهران. بن سلمان بين مشروع اليوم والتطبيع لا زال محور موضوع نقاش. ضيف الكريم من بغداد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إبراهيم السراج. دكتور حياكم الله معنا مرة أخرى.
أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله دكتور. حقيقة فقط أود أن أعطي نبذة عن هذا المشروع لمن يستمع إلى هذه الندوة وهذا اللقاء. مشروع نعوم أو نيوم يشتمل أيضا بالإضافة إلى ما تم ذكره في بداية اللقاء على منتجع للتزلج فوق الجبال يطلق عليه اسم ترويجنا، ثم أعلنوا مؤخرا عن مشروع منتجع في جزيرة تسمى سلدالة وهي غاية في التطور ومجهزة لاستقبال أصحاب اليخوت والسياح الأثرياء ذالين، وهي منطقة خالية من الانبعاثات الكربونية بالكامل، مدينة ذكية لا يوجد فيها طرق لا سيارات ولا انبعاثات، وسوف تدار المدينة بالطاقة المتجددة بنسبة 100%. أكثر من ذلك يقول مسؤولون السعوديون حسب ادعائهم طبعا أن هذه المدينة يمكن أن تستوعب 9 ملايين ساكن بحلول العام 2045. ذلين تعتبر جوهرة نيوم حيث حتى هذه اللحظة على الأقل على الورق دكتور إبراهيم نتحدث طبعا، إذ قال التقرير بأن ذلين بمثابة الابن الأكبر والأكثر بهرجة والأكثر طموحا من بين كل أجزاء هذا المشروع، والتفصيل يطول في. هل تعتقد أن كل هذه الأمور التي يتم الترويج لها حول هذا المشروع يمكن تطبيقها على الأرض وتكون حقيقية، ويمكن أن يكون الإنسان يعيش في تلك المنطقة التي تعتبر خالية أساسا من مظاهر الحياة إلا بعد إقامة هذا المشروع؟ تفضل.
يعني هو أنا قبل أن أتكلم عن هذا الموضوع الجواب على سؤال حضرتك محمد بن سلمان، يعني قبل البدء بمشروع نيوم أو المشروع نعوم هو اشترى 3 جزر من مصر.
صحيح.
وهذا الجزر دفع مبلغات وضمها جزيرة صلافير والجزيرتين الأخرتين، رغم أن القضاء المصري فند عملية البيع.
صحيح.
ولكن بضغوطات من محمد بن سلمان وتواطئ من السيسي باعت مصر تنازلت مقابل اعتقد مبلغ 5 مليار دولار
تيران وصنافير
ضمت الى السعوديه، وهذا نعم تيران وصنافير احسن، وكانت يعني كان يخطط قبل ان يبدا بعمليه بناء هذا المنتجع او هذا المشروع الضخم. الذي اولا تحدثنا انه هذا المشروع يعني هم انا اعتقد هذا مشروع هو فقط للاثرياء والا انه لا من غير ممكن ان يكون هناك هذا العدد السكاني 9 ملايين. يعني هل ان السعودي او مواطن عربي او مواطن بسيط ممكن ان يزور هذا ويخسر ملايين دولارات؟ لا طبعا. يعني هو محاوله اولا لايجاد هذا المشروع وايجاد مبررات له. اثنين انه هذا المشروع يعني لا اعتقد ان الاغنياء واثرياء العالم سيتوجهون بيختاتهم وسفنهم الصغيره الى هذا المشروع. هو محاولة أولا لإعطاء ضمانات لإعطاء تأكيدات على ومبررات لبناء المشروع والاستمرار به، ولكن هل يعقل أنه سيكون سيكون عدد العاملين فيه آلاف الموظفين والمهندسين والمهنيين وما شابه ذلك. لا أبدا، يعني أعتقد هو محاولة، يعني لاحظ حضرتك المبالغ التي انفقت عليه أو الميزانية التي خصصها محمد الإتمان تصل إلى 500 مليار دولار.
صحيح.
وهذا مبلغ ضخم، يعني إذا أصرف على داخل السعودية أعتقد قد تتغير الوضع، ولكن هو يحاول أن يجد هذا المساحة لوجود مشتركات مع الكيان الغاصب، وأيضا يعني إذا تحدثنا عن إيرادات، أنا لا أعتقد ستأتي إيرادات مالية للسعودية من هذا المشروع. لا يمكن أن تأتي بهذا كذا إيرادات خلال سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات. وبالتالي رغم الدعاية الإعلامية والإعلانات التي ينشرها محمد السلمان في القنوات الفضائية، ولكن الإقبال لم يكن الآن السائح الأجنبي أو السائح الأوروبي أو الأمريكي أو ما شابه ذلك يطمئن، سواء من جانب أمني أو ما شابه ذلك، أن يأتي إلى هذه المنطقة. وبالتالي نعتقد مقومات أو مبررات الاستثمار أو فوائد الاستثمار ستكون ضعيفة جدا، ولكن هو مشروع، يعني أنا أعتقد هو مقدمة للتطبيع الكبير مع الكيان الغاصب. وتحدثت بعض وسائل الإعلام عن لقاءات محمد السلمان مع قيادات من تل أبيب.
صحيح.
في نفس المكان هذا، يعني ما ذكرته وسائل الإعلام وذكرت أنه كانت لديهم لقاء مع نتنياهو قبل أن يترك الحكم. وبالتأكيد أن ذلك أنا أعتقد هو بداية للتطبيع كبير جدا، يراد منه أولا أن يغير قناعات الرأي العام، ومنه السعوديين الذين قد يرفض البعض منهم فكرة التطبيع لاختبارات كثيرة مثل ما موجود في بعض الدول. يعني الآن التطبيع هو ليس للشعوب بقدر ما هو للحكومات.
الحكومات
طبعت، إذا تحدث عن ذلك الحكومة المصرية طبعت، ولكن عندما تحدث مع المواطن المصري هو يرفض التطبيع جملة وتفصيلة، ويرفض الحديث عن الكيان الإسرائيلي الغاصب. كذلك في دول أخرى مطبعة، الرفض تام للتطبيع الذي طبعت هي الحكومات. ولكن محمد بن سلمان يبدو أنه استفاد من هذا التجربة ومن هذا الدرس، ويحاول أن يقير قناعات الرأي العام سواء السعودي أو المنطقة بسرعة ما حول قبول التطبيع، لأنه هو الآن يطبع استثمارياً من خلال منافذ الاستثمار، ويطبع اقتصادياً، ويحاول أن يغير أيضاً عملية أن يحقق أو ينجح أو يصنع نجاح لهذا المشروع.
حقيقة هناك أيضا من يرى، تداخل معك قليلا دكتور إبراهيم، هناك من يرى أيضا بأن دكتاتوريات دائما أو دكتاتورية، لدينا تجربة في العراق وزمن صدام المقبور بأن هذه الدكتاتوريات إن كان بن سلمان أو صدام أو القذافي أو مبارك أو بن علي أو غيرهم، هي يعني أمنيات أن يصلوا إلى منطقة تسجل باسمهم. يعني تذكر في العراق أي مدرسة كانت تبنى يجب أن تكون هناك صخرة أو شيء ما يكتب عليه بنيت في عهد صدام حسين. هذا ما كان يتمنى أنه بعد آلاف السنين يذكر اسمه. وكذلك الدكتاتوريات الأخرى، اليوم العلاقة ما بين آل سعود وآل صهيون باتت تقريبا واحدة. يعني حينما نذكر من أن هناك لقاءات سرية، هناك من يقول الإعلام يقول سرية، وكما تفضلت لا يوجد هناك لا عيب ولا خجل من قبل بن سلمان أو حتى بن زايد في داخل الإمارات أو حتى في داخل مصر وحتى في الأردن. أضيف هذه النقطة بالتحديد في قضية الحديث عن علاقات مع الكيان الصهيوني، لا أحد يتحدث عن جهاد الشعب الفلسطيني أو تحرير فلسطين أو دعم المقاومة في فلسطين، الكل يتحدث عن مشاريع استثمارية. حتى الأمس القريب حينما كنا نقول بأن هناك تقارير تتحدث عن أن وجود علاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات العربية المتحدة، هناك من كان يفند ذلك. حينما ظهرت للعلن وذكر بعض الصحفيين الصهاينة بأن هذا الأمر موجود منذ عقود، الأمر لا يتعلق باليوم وأمس وقبل عام وعامين، الأمر موجود منذ عشرات السنين مع السعودية مع البحرين مع الإمارات مع دول أخرى. ما حدث اليوم هو إعلان عن هذه العلاقات وليس تطبيع كما نقول في إعلامنا. ما جرى هو إعلان عن هذه العلاقات الموجودة أساسا منذ عقود من الزمن. قبل أن نودعكم دكتور إبراهيم تفضل.
يعني بالتأكيد اتفق معك جملة تفصيلة، يعني هو يريد ذلك، يعني هذه النزعة الدكتاتورية موجودة، يعني مثل ما كان موجودة عند المقبور صدام، وكان حتى الشارع بسيط لازم يسمى باسم هذا المقبور، حتى لو كانت هناك قرية صغيرة يحاول أن يغير اسمها إلى اسمه.
صحيح. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه النزعة موجودة يعني عند حكام الخليج وعند حكام الدول العربية. ولاحظ حضرتك أن الولايات المتحدة والغرب بصورة عامة وإسرائيل الغاصبة تتعامل مع الدكتاتوريات وتدعمها حتى على حساب شعوبها.
صحيح.
أنا أتذكر مقولة السيد خامني حفظه الله يقول هذه الدول هذه الحكومات تستقوي بالولايات المتحدة على شعوبها، فلماذا لا تستقوي بشعوبها على الولايات المتحدة؟ لاحظ حضرتك؟
صحيح.
وهذه مقولة رائعة جدا للسيد الخامني.
أكيد. نعم. يعني حقيقة لو كانت هذه الدول لديها نوع من المنطق أو العقلانية في التعامل مع الأمور، لا كما تفضل الإمام الخامنئي لاستقوت بشعوبها على الولايات المتحدة كما فعلت الجمهورية الإسلامية في إيران، كما فعل الأحرار في ثق. دكتور إبراهيم، لو أن الأمر ترك للولايات المتحدة الأمريكية لكانت داعش الآن تحكم في بغداد، لكن الأبطال والفتوى الرشيدة ومساعدة الجمهورية الإسلامية ووقوف الأبطال والشهداء ودماء الشهداء حقيقة وعلى رأسهم الشهداء القادة رحم الله الشهداء جميعا في عراقنا الحبيب، حقيقة لولا هذه الدماء لبقي داعش وبقي المشروع الصهيوني الأمريكي لعشرات السنين. لكن سلم الله ووجود هؤلاء القادة والعلماء العظام القادة العسكريين وكذلك الفتوى الرشيدة في النجف الأشرف للإمام السيستاني استطاعت أن تقطع الطريق، ولا احتجنا ربما عشرات السنين من أجل أن نخرج أو نقضي على جماعة داعش الإرهابية التي بدأت منذ اليوم الأول تتحدث عن دولة الخلافة الإسلامية ورفعت علم وطبعت وما فعلته في الموصل والرقة وغيرها نتذكره جميعا. لكم منا كل الشكر والتقدير واحترام دكتور إبراهيم السراج كاتب والمحلل السياسي من بغداد لكل ما تفضلتم به من إجابات في هذا اللقاء، شكرا جزيلا دكتور.
شكرا لكم. شكرا لكم.
حياكم الله.
الطهران بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة على أرقامنا الهاتفية المباشرة التالية 22-01-38-48 و 22-01-37-68 وأيضا 22-01-37-62. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 0-98-21. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى لقائنا الأسبوعي هذا في الطهران. بن سلمان بين مشروع اليوم والتطبيع لا زال محور النقاش، ساعتنا تشير فيها إلى 8:49. وصلتنا مساهمات ومشاركات توقف عند أولاها الصوتية الأخ العزيز والفاضل السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع معا في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. حقيقة هذا الرجل لست أدري يعني كيف أتى وكيف أصبح، ولا نعلم ما هي المسوغات التي جعلت الأمور كلها تتجه لصالحه، لكن الجواب الواضح والأكيد هو الدعم الأمريكي والإسرائيلي. إذا أنت تريد أن ترى يعني جريمة كبرى حصلت في حق خشقشي طبعا نحن لسنا معها، أيضا كان خشقشي ضد العراقيين وبالذات الشيعة، وكان جمال خشقشي صاحب أيديولوجيا عميقة جدا للأخوان المسلمين وضد الشيعة ومع القاعدة كان في ذلك الوقت، بل عنده صورة يقاتل مع القاعدة في أرض أفغانستان في فترة الثمانينيات يعني، وكان أحد أعمامه أو أولاد عمه أحد كبار تجار الأسلحة التي مولت العراق في فترة الثمانينيات بالحرب الصدامية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. هذا الرجل يعني عندما قتل بتلك الطريقة البشعة والطريقة المقرفة والمخالفة لكل معايير الإنسانية والإسلامية والدولية وكل شيء من تقطيع قتل ويعني وإحراق بالحامض، هذا الأمر حقيقة يعني يندى له جبين الإنسانية. ولكن أي إنسانية، جبين إنسانية أمريكا مثلا أو إنسانية إسرائيل أو إنسانية أوروبا؟ ها هو الآن جمال خشقجي قد قتل وقطع وأحرق بالمواد الكيميائية ولم يفعلوا أي شيء له، وذلك إرضاء أو يعني يرون ماذا سيفعل أو كيف سيطيعهم العاهل السعودي الجديد وكيف سوف ينفذ أوامرهم مستقبلا. كل هذا يعني تم تغطيته أمام الإعلام وصمت عيون الإعلاميين بالكامل والرأي العام العالمي حقيقة عن هذه الجريمة، وجعل الأمر يمضي وكأن هناك طيرا قد قتل. ولكن عندما يشتبه بأسباب التظاهرات التي حصلت أو إذا مات شخص مثلا في إيران أو بمرض أو بشيء من هذا القبيل، هولوا من الأمر التهويل الشديد وأحرقوا الأمور بالكامل وفجروها إعلاميا وجعلوا الإنسانية في كل شيء. الإنسانية عندهم للقتلة، الإنسانية عندهم للمجرمين، الإنسانية عندهم للذباحين، ولكن لا إنسانية بالنسبة إليهم عند الأناس البسطاء. فابن سلمان الذي يريد أن يفعله هذا اليوم من مشاريع كلها يريد أن يظهر بها للتطبيع مع إسرائيل حتى تترتب أموره على العرش مستقبلا.
شكر جزيل للسيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد باقر معنا من العراق أيضا. أخي الكريم السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
حياكم الله.
التاريخ الحديث يشهد أدنى، أي شخص خدم أمريكا وخدم التطبيع سيرمى في مزابل التاريخ كما صدام رمى في مزابل التاريخ.
أكيد.
محمد ابن سلمان يتصور بأنه قادر على التطبيع ويستطيع أن يطبع مع إسرائيل، بس أريد أفتهم شلون راح يطبع مع إسرائيل؟ إذا أراد أن يطبع مع إسرائيل وهو مطبع مع إسرائيل ولكن في العلن لا يستطيع أن يعلنها صراحة، لأن ما زال مركز الحج الإسلامي في أرض نجد والحجاز. الآن أرض نجد والحجاز محتلة من قبل هاي الطغمة الفاسدة الشجرة الملعونة. اللحظة الآن أمريكا تدرج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب، واللاحظ إنجازات الحرس الثوري هو من أجل القضية الفلسطينية ودعم القضية الفلسطينية. اللحظة الآن أي موطئ قدم للحرس الثوري الإسلامية في إيران هو من أجل نصرة المظلوم، من أجل دعم القضية الفلسطينية. واللاحظ ابن سلمان يريد أن يطبع مع إسرائيل من أجل إرضاء أسياده، ولكن هذا الشيء لن يحدث، مستحيل. وإن شاء الله إن شاء الله زوال هذه الطغمة الفاسدة في أرض نجد والحجاز. وشكرا.
شكرا جزيلا الأخ محمد باقر من العراق، حقيقة أشكرك على ذكر كل هذه النقاط، بارك الله بكم. بالتأكيد قضية اليوم التطبيع مع الكيان الصهيوني ستكون أمامها عقبات كبيرة، ستكون هناك عقبات ربما ستنهي الحياة السياسية لابن سلمان إذا ما تجرأ على قضية الإعلان عن هذا التطبيع أو عن هذه المشاريع التطبيعية والعلاقات تجارية كانت أو اقتصادية أو غيرها، وعليه أن يفكر ألف مرة في قضية أن يكون هناك أو تكون هناك علاقة مع هذا الكيان، في خصوصا في بلاد الحرمين الشريفين. يعني المسلمون لا زالت لهم كلمة ومواقف ودور وقوات وكل شيء، وقادرون على أن يغيروا ويقلبوا الموازين رأسا على عقب إذا ما كان هناك تجرؤ على المقدسات الإسلامية وإقامة علاقات مع كيان الصهيوني. الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء السماء إلى مساهمتي الصوتية التي وصلتنا عبر الواتساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية للبرنامج ألو طهران. مشروع نيوم له دلالة وإيحاءات ليست من قبيل الصدفة من حيث المكان والمسمى، فهو مشروع غربي أمريكي صهيوني بامتياز، وما على بن سلمان إلا التمويل والتنفيذ حرفيا، وهو مشروع لا يختلف عن مشروع أبراهام الذي تم التوقيع عليه في الإمارات مرحلته الأولى. الغرض من هذا المشروع هو ربط دول المنطقة بالكيان الصهيوني ثقافيا ودينيا. كان معكم أبو محمد نادي اليمن.
شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. أيضا هناك في المشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات، الأخ أبو حسين من البحرين كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد طفح الكيل، وما يقوم به اليوم محمد بن سلمان هو خارج كل المقاييس والمعايير، ويجب علينا أن نكون أمة عربية وإسلامية واحدة موحدة ضد أي شكل من أشكال التطبيع، خصوصا إذا تعلق الأمر بالمقدسات الإسلامية، إنها أرض الحرمين الشريفين لا أي مكان آخر. مع شكري وتقديري لكم إذاعة طهران العربية. حياك الله أبا حسين، حيا الله لنا في البحرين الحبيبة على هذه المشاركة. أبو علي من العراق كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أخي الكريم، حياك الله بياك. لقد استطاع اليوم الكيان الصهيوني من خلال وجود هذه الإمعات أو هذه الألعوبات كمن يحكم اليوم في الإمارات أو البحرين أو مصر أو الأردن أو كذلك المملكة العربية السعودية أن يتحدث ومن دون خجل أو خوف حول التطبيع، لكن نقول لهم أننا قوم إذا ما أردنا أن نكون سنكون، و ها أنتم قد شاهدتم ماذا فعلنا بدواعشكم الذين حرقناهم وقطعناهم إربا في أرض الرافدين، في أرض علي والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، فانتظروا منا الكثير الكثير يا عملاء التطبيع. مع شكري لإيران الأبية دائما. حياك الله بياك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. طبعا مع اعتذاري للأسماء الأخرى، كان بودي أن أتوقف أكثر للحديث حول هذا أو حول هذه المساهمات والمشاركات. على ما يبدو أيضا أن التهويل في قضية الحديث حول هذا المشروع جرى للحديث عن تهجير قبيلة الحويطات بالكامل. التقرير الذي تحدثنا عنه في هذا اللقاء يقول أن نيوم سيبقى تحت المجهر بسبب معاملتي للقبيلة، قبيلة الحويطات التي تسكن المنطقة منذ مئات السنين، وأن عائلات من القبيلة تم إخراجهم عنوة وبقوة السلاح وبعضهم اعتقل، وقد تم قتل الناشط الشهير عبد الرحيم الحويطي ووصمه بالإرهاب لرفضه مغادرة منزله. ولفت التقرير إلى أن حادثة الحويطي لم تكن معزولة، فقد كان هناك ما يشبه جيوب المقاومة ضد إعادة التوطين والاعتقالات وما يواجه الناس من عواقب، ثم مع الوقت تم إسكات تلك المقاومة. لن تسكت الشعوب الحرة بالتأكيد على وجود هكذا ممارسات صهيونية على أرض عربية وإسلامية أيا كانت التسميات. عند بن سلمان ما بين مشروع نيوم والتطبيع توقفنا في لقائنا الأسبوعي هذا من ألو طهران. نلقاكم لاحقا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.